يا سيدي ويا
الروايات الواردة عن الإسرائيليات او غير الاسرائيليات، لان مع الاسف الفترة اللي شبهت الاسلام اللي دون بها التاريخ دونه اليهود، وكان تدوين التاريخ عن طريق الاشفار حسن من عندها، والاشفار لعبت بها الايدي، فالحقيقة ما نقدر نأخذها عن الطريق. واكو نقطة ثانية لفت النظر اليها، هاي النقطة ما تزال عالقة بتاريخنا حتى الان. يعني انت الان لما تجي الى تفاسير المسلمين، مثلا تقرأ التفسير القدري، انت ما كانك تقرا تفسير اسلامي، كانك تقرا فرد مجموعه من الروايات اليهوديه من بني مع جديد الاسف يعني. والتاريخ ايضا كذلك، مو بس التفسير القدري، يعني تدكت هذا المعنى الى كل تفاسير المسلمين في كل مذاهبهم بلا استثناء. مع ان العلماء انا اثرت بالامس يعني بذلوا جهود جباره لتخليص تاريخنا وتفسيرنا من البصرات اليهوديه، لكن ما يزال الى الان كميه كبيره من الروايات في هذا المعنى تمر علينا الى البحر، يمر علينا بعضها. فالايه يقول: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. المؤرخين وكتب العقائد يقولون لما خلق الله ادم خلقه وحده، لما خلق وحده وفتح عيناه احس بالوحده، كانه عند الجوع فطري مال فطري الى النصف الاخر، شعر بان يشعر بوحده وان الحياه ظلام مطبق في عيناه. الله عز وجل امهله حتى نام، حتى اذا نام استلب ضلعا من اضلاعه فخلق منه حواء. طيب لهذا يقولون ان اضلاع الرجل تنقص عن اضلاع المرأة ضلع واحد. شوية انا بأسنة الرواية بعدين يجينا النقل. هذا المعنى مثلا يرتبون عليه اثار تتمر عليها الاثار، يقولون ان الله عز وجل لما اخذ حواء من ضلع ادم فمعنى ذلك ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، على حد تعبير الرواية اللي يرويها مسلم في صحيحه نقلا عن الصحابي ابي هريرة انها خلقت من ضلع اعوج، فان اردت ان تقومها كسرتها والا صرتها. زين المعنى يركبون هي اثار. الاثر الاول بان المرأة يعني ستبقى دائما مخلوقا من ضلع اعوج، طبيعي المرأة لما تقرأ هالمعنى في كتب الأديان راح تكون عندها عقدة من الأديان بلا كلام، يقول لك أنا شنو ذنبي المرأة، تقول أنا مخلوقة من مخلوقات الله، أنا إلى جانب الرجل في طول الحياة في وعرض الحياة، كل مشاكل الحياة أنا أساهم في تدليلها، أنا لا أفترق كائن خلقني الله وميزني بميزات. لما تشوف اكو كتاب ديني ينقذها ويعبر عنها بانها ضلع اعوج راح تحقد بلا كلام، بلا كلام راح تحقد. معنى ذلك اذا اكو هدف من وراء هذه الروايات، الروايه اللي توضع فيها الطريق اكو وراها هدف، الهدف شنو؟ خلق هو بين نصف المجتمع وبين الشرائع السماويه. المرأة تحقد على الإسلام إذا عرفت أن الإسلام يعبر عنها بأنها ضلع أعوج وأنها لا يمكن الانتفاع بها، وإذا أردت أن تقومها تكسر حتما راح تحقد. زين، وهذا كأن هذا هدف. والأثر الثاني الغريب اللي يرتبوه، والغريب أن يرويه القرطبي عن الإمام، مع العلم ما له أثر أبدا لا في تأريخه ولا في كتابنا. شنو هو؟ الآن لو حدثت مشكلة أكو بعض الكائنات اللي يجمع اللي حضر عنده خمسة، هذا في مثل هالحالة ميراثة كيف يتم؟ شلون يصير ميراثة؟ يقول روي عن الإمام علي عليه السلام أنه يحدون أضلاعه، إذا لدوا أضلاع كاملة معناه هو المرأة يدفع له ميراث المرأة، وإذا لدوا أضلاع ناقصة معناه هو رجل فيدفع له ميراث الرجل. ليه؟ ما كل هذا شيء أبدا. اولا هذا ما يعتقد انه موجود فقه الامامية موجود وفقه الامامية مدرسة الاحاديث النبوية النبوية الشريفة واحاديث ائمة اهل البيت موجودة عندنا هالمسألة يعالجوها عن اي طريق يعالجوها لو واحد شكوا لي ان هل يلحق بصنف الرجال ام بصنف النساء يعالج عن طريق نعم المبال ان الى اي عضو يسبق البول يعتبر تبعا لذلك العضو الى عضو الذكور فهو ذكر والا بالعكس واخر عضو ينقطع من نعم يحسب عليه ان اذا انقطع من اخر هذا العضو فيعتبر ذكر ويعتبر انثى اي معالجه في الفقه للمساله اما لو احسب اضلاعها ما تكون هذا الشيء ابدا ما وجود المعنى ما الى اثر في كتب الفقه عندنا بالمرة لان اساسا ما اضلاع الرجل واضلاع المرأة متساوية اساسا من هذا الشيء بعدين شنو الداعي ان مثلا واحد يعتقد بان الله عز وجل استلب ضلعا من الاضلاع وخلق منه امرأة ليش يعني الله عز وجل لا يقدر على الخلق ابتداء يقدر على الخلق ابتداء شنو هي الحكمة او المصلحة ان يأخذه من ضلع حي شنو الداعي لهذا يعني الاثر اللي ترتب على هذا بالمرة فالمسألة اسطورة والاسطورة اجتنا مع شديد الاسف عن طريق سعد الاحبار واجتنا عن طريق عبد الله بن وهب ووهب بن منبه واجتنا عن طريق فلان عن طريق مقاتل واجتنا عن اليهود الذين اسلموا لان اكو ما عندي مجال اشرح لك نظرية تقلص الحضاري علماء الاجتماع في نظرية تقلص الحضاري يقولون ما ممكن اكو واحد ينتقل من حضارة الى حضارة ويتأثر بتلك الحضارة 100% يعني انا لما اجي من قرية الان بالخارج واسكن في لندن ما اقدر اخذ اخلاق اهل لندن وطباعهم ومواصفاتهم كاملة اخذها دفعة واحدة مستحيل يمكن اتأثر بيها بنسبة 30% يعني اذا ظلت بها الى اخر العمر الجيل الثاني يتأثر بها بنسبة 60% الجيل الثالث يتأثر بها بنسبة 100% هاي نظرية الهضم والتمثيل الاجتماعي معبر عنها فواقع الامر ان المسلمين لما اسلموا لما كان يهودي واجى للاسلام مو معناه تخلص من رواسب لا ظل عند كمية من الرواسب وهذه الكمية من الرواسب قد تنطبع على مزاجه وعلى فكرة فالمسألة اذا هذه الروايات تدسست الينا عن هذا الطريق والا لا المرأة من ضلع اعوج وكما خلق الله عز وجل ادم من التراب خلق حواء من التراب وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا لا سبيل الى القبول بهذه الاقوال طيب بعد ان عرفنا هذا المعنى نعود الى الآية وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة طبعا لغة القرآن يعبر عن المرأة زوج مو زوجة وهي اللغة الفصحى هي صح ان يعبر عنها بانها زوجة لكن في اللغة الفصحى زوج يقال فلانة زوج فلان مو زوجة فلان هي اللغة الفصحى كأن الآية الكريمة تأمره بأن يسكن يعني تقرير يقول له انت ابقى بما أعطاك الله عز وجل من هذه المكانة اسكن انت وزوجك الجنة سر التسمية بالجنة شنو المفسرين يقولون عبر عن الجنة جنة لأن الإنسان يستجن بظلالها كأنه البستان بها أشجار كثيفة يصير فيها ظلال قوية والجنة أشجارها كثيفة يعني تعبير آخر عن قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا جمهريرا الحقيقة أن هذا المعنى من ذا نعتبر ميزة للجنة إذا كان الجنة مجرد أشجار أكو بها ظلال كثيفة هنا أكو أشجار بها ظلال كثيفة وظل الإنسان المصاني ورأينا مسألة لا يتهموها الجنة وهي أكبر من هذا إنما عبر عنها بأنها جنة الواقع لأنها مشتقة من الجنة وهي الدرقة، كأن الإنسان بالدنيا محوط بالمكاره. نحن في هذه الحياة يعني الإنسان ما يدري في أي لحظة تأتي إليه المكروهات ومن أي طريق ما يدري، لأن الحياة فيها أنماط من الألم لا تترك الإنسان يستريح ولو للحظات. أكمل إلا أن يكون ألم جسدي فألم نفسي، إلا أن يكون ألم نفسي فأهم شيء ألم صوت الفوت. شلون يعني صوت الفوت؟ هل جبت يعني تفرض إنسان الآن منعم بكل أركان النعيم، لكن بالوقت اللي هو يمارس دوره بالاستفادة بالنعمة هو خايف حاط تطلع من إيده ما يدري. ورحم الله أبو الطيب المتنبي يقول: أشد الغم عندي في شرور فيقبل عنه صاحبه انتقاله. لأن ما يدري الإنسان بالوقت اللي يأكل ما يعرف أن هاي اللقمة راح تسقط قلبه يعني تسقط أو لا، ينقض عليه الموت وهي في سنه، تدخل الى معدته راح ينتفع بها يحلمها او يهبط عليه الموت بتلك اللحظه. ما يعرف شنو مصيره في الواقع، ما في واحد يملك ذره من العقل ويقدر يقول ان النعم اللي اتمتع بها راح تدفع عندي الى الصباح. فدائما الانسان يعيش في ترقب، يعيش في الم، الحياه محدوده ومفعمه بالالام، بينما الجنة المفروض خالية من هذا. يعني لا بي أخوف الفوت لأن أكو بيها خلود ولا أصحاب الجنة هم فيها خالدون، لا أكو بيها مصر، لا بيها مصر، لا بيها مشاكل الحياة، حتى أنماط من الأشياء اللي نعيش بها الحياة تعيش إلى جانب أخوك وأخوك يحسد عليك أو يحسدك، المعنى ما هو ونجعنا ما في صدورهم من غل. إذن فيها جنة من جميع المكان، يعني أن الكائن يعيش فيها وهو محوط بالنعيم من كل أطرافه، هذا معنى الجنة. فمعنى قوله تبارك وتعالى وهو في معرض الامتنان: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بيفوتني أكو تذكرت بعض علماء الاجتماع يقول الواقع ان هاي نظرية الجنة عملية يراد بها تحذير المرء الذي ينتمي الى الاديان، يعني انك انت تنتظر الجنة بها الالوان من النعيم، فيحاولون تحذيرك، يحاولون تكبيله، يحاولون ثلاث فعاليات بها الوعود اللي راح يروح فيها. احنا ما عدنا نكتب العكس، ما اكو دين يوقف في نفس الانسان الشعور بالمسؤولية كالدين الاسلامي. ما قال الدين الاسلامي للانسان يوم من الايام انت اسكت عن قلب حقوقك والله يطيب جنك، ما كنا ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقط اعرابي شد عليه اعرابي فطعنه بالسكين، هو شد عليه طعنه بالمثل. قالوا له ليش الشكل تسوي؟ اما تحب ان تلقى الله وانت مظلوم؟ قال لا، ما احب ان الله وانا مظلوم، لان الله عز وجل يحتج علي يقول لي خلقتك مثل الهير، ليش ما تاخذ حقك؟ خلقك انا اخذ مثل والله شفت الواقع، في واقع الامر يقول انا المفروض الله اعطى لي مسؤوليه حفظ نفسي. الله تبارك وتعالى ما سولنا وقال انتظروا اتركوا حقوقكم تذهب ابراج الرياح وانتظروا جنة النمار، هذا ما عندنا نفسك. قال الزعم اللي البعيد عن علماء السمع باطل، يوقف الدين الشعور بالمسؤولية في نفس الانسان. من مات دون كبر من ارضه مات شهيد، من مات دون اماله مات شهيد، من مات دون عرضه مات شهيد. ابدا، لو كان الامر مجرد انتظار جنة كان ممكن الله عز وجل يوحد الى نبيه يقول له روح في مكانك ولا تطلع قاتل. كان رسول الله يجري السهام ويجري النبال ويطلع يقاتل بالسيف مع اصحابه ويطاع عند الرب. ابدا، مو مساله انتظار جنة بالمره. اعود للايه، الايه قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا. الرغد اللي تشير الى الآية الكريمة هو عبارة عن الاكل بدون عناء او بدون عقاء. نبهت شلون يعني؟ فالشاء انت بهالدنيا الواقع ما ممكن ان تأكل لك لقمة من الطعام اذا ما تبقي من عندها جزء من جسمك. كيف يعني؟ ارجوك الان اللحظة اللي تمر عليك انت بالعمل هاي راح تؤخذ من عمرك، لان عمر الانسان انفاس معدودة. اذا اشتغل الى مدة ساعة هاي الساعة اللي تؤخذ من عمره ما راح تعود اليه، فيدفع مقابلها ساعة من عمره ويدفع مقابلها طاقة من جسمه. نعم، ويدفع مقابلها ايضا حناء وسحر، ويدفع مقابلها قلق نفسي من الشعور بالمنافسة. فما يمكن يأكل رغيف اذا ما يلقي مقابل الرغيف، يلقي من جسده ويلقي من روحه ويلقي من وقته ويلقي من طاقاته. ما ممكن يتناول شيء وهذا الشيء بلاه ماشي ابدا. الناس لا، ما في من هذا الشيء، ما يعطي ولا يدفع مقابل ذلك الشيء ابدا. هاي وحده ام عناء، وبعد الى جانب العناء توقع البلاء من الطعام نفسه. احيانا ما كل طعام يدخل الى الجسم يجلب معه حافيه، لا، رب أكلة منعت أكلات. تلاحظ أكو أكلة أحيانا قد تجلب للإنسان البلاء، وهذا الإنسان اللي يشوفه العريض الطويل قد بسرعة يروح بسيط بسرعة ويخليه يعينه كما يعينه الطفل. فواقع الأمر هاللون من التخوف هذا موجود بالحياة، لكن عند الله عز وجل أو بالآخرة أو بالجنة لا شيء من هذا. وكلا منها رغدا، لأن هذا رغد طعام طيب أولا، بعد ناحية ثانية أن هذا ما ذي شبهة. كيف يعني ما ذي شبهة؟ ما أدري، مر عليك أكو نظرية كانت عند العرب يطوفون بالبيت عراج إذا طبوا إلى مكة، ما يأكلون الطعام الطيب ولا يلبسون ملابس في الطواف. شنو وجهة نظره؟ وجهة نظره أن الإنسان إذا لبس ثوب ما يدري ان هذا الثوب 100% حلال او اكو بخير من الخيوط الحرام، احسن شيء يخلعه حتى لا يستقبل الله بثوب فيه شيء من الحرام، فكان ينزع ثوبه ولا يتناول شيئا من الطعام الطيب. اجا الاسلام قالوا لا، هاي اوهام انزعوها عن انفسكم، حسب الانسان ان يتخيل يعرف ان المصيبه الى الحلال وخلص، هذا هو الى الظاهر والى حدود رسمها الشارع عليه حتى. فمن هذا اللي اريد اقوله، ان اقول ان ما اكو لقمه ممكن ان تكون عاريه من شبهه من الشبهات. يعني انت ممكن تشوف هذا الرغيف اللي بين يديك قد يكون به انك مظلوم، قد يكون به نعمه جائع، واحد كتب عرقه على التراب واخذ منه بدون استحقاق، يعني نادر ان يصل الى جوف الانسان طعام وهو طيب 100%. مو سويد بن نصره يقول دخلت على علي بن ابي طالب سلام الله عليه لما صار وقت الظهر نظرت الى ضبوه معلقه. الضبوه زراب صغير، الى الان البدو يسموه ضبوه. الضبع يقول لما صار وقت الظهر اخذها تناولها، استخرج منها دبا من الحنقة المهروسة وضعها في فمه. لسيدي انت بالعراق واطعمة العراق مال الدنيا، ليش انت ما تأكل من طيب الطعام؟ قال لي يا ابن غفلة اني اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب، إن هذه من قطعة أرض لي بالمدينة كنت أزرعها بنفسي، ولما وصلت إلى هنا زرعها لأهلي وبعثوا بها إلي. أهلي زرعوها وديها، أحب أن يدخل بطني الطعام الطيب، ما أحب أتناول رغيف ممكن أن تكون عليه شبح شبهات. هل يوم الواقع من الدقة في تناول الرغيف اللي يعتمد عليه الصلحاء؟ كأن الآية الكريمة تعبر عن طعام الجنة بأن خالي من الشبهات، التوقعات حين موجودة، لا دي خوف الفوت ولا دي شبه ولا دي عناء ولا دي تعب ولا دي أي لون من الألوان التي تنظفها، فهو رغد من كل جوانبه، فكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني تنقلا من نعيم الجنة حيث أحببتما، ولا تقربا هذه الشجرة. تقربا هذه الشجرة المعروف مقصود بها شجرة الخمر. هاي المشكلة يثيروها دائما من علماء الكلام، يقولون علماء الكلام كيف أقدم آدم عليه السلام على الأكل من شجرة النهي عنها، هاي تستوجب معصية، والمعصية تهدم نظريتكم في أن أكو بعض الناس معصومين. هي أولا وحدة وحدة، ترى مو نظريتنا احنا، لا نظرية كل المسلمين، لأنه أنا أضرب لك مثلا، يعني أنا الآن لو أريد أن أنفذ لواحد من صحابة رسول الله أقدر أن أثبت؟ أو ما؟ ليه؟ تروح عليه الأقلام كلها، ليش أسوي؟ طيب إذا ما أقدر أن أثبت يعني معناه شنو؟ معناه ما يذكر منا خطأ، لا يذكر منا خطأ يجوز أن أثبت، إذا ما أقدر أن أثبت معناه ما يذكر منا خطأ، إذا ما يذكر منا خطأ شنو معناه؟ يعني معصوم؟ ما يستفيد؟ زي العصمة شنو؟ العصمة الامتناع عن الذنب عن ممارسة الذنب. إذا كان الصحابي لا يمكن أن يذكر منا خطأ، 7000 صحابي ما يخالف معصومين، إحنا دا نقول بأسقط 12 يعني ما يصير؟ المسألة الواقع هل أتشبرت العصمة لون من ألوان التربية العالية، يعني بحيث لا يصدر من الإنسان إقدام على الخطأ، أي نقطة. النقطة الثانية خلي نرجع إلى هاي الآية ونظائرها، لأن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فحصر آدم ربه فغوى. شنو العصيان الموجود هنا؟ العصيان قطعا مو فعل المحرم، مستحيل أنبياء الله كل تقريبا جمهور المسلمين على أنهم معصومون. طيب إذا كان معصوم شلون يقدم على معصية؟ أنا اعتبرت للنقطة ترى هي مو معصية إنما هي ترك أولى، لكن عبر عنها القرآن الكريم بأنها معصية لأنها صدرت من شخصية كبيرة. يعني أنت الآن إذا شوف لك واحد، دائما أنا أمر بهذا المثل، إذا شوف لك رجل دين محترم يمشي بالشارع وبيده رغيف خبز يأكل من عنده، تقبل أنت من عنده؟ تقبل من عنده هذا اللون من التصبر؟ ما تقبل، على أنه محرم مش ممنوع، يعني جوعان أضرب يحشر رغيف خبز يمشي بالشارع يأكل. الناس لها رجل دين عالم بالجزاك الميتين على تعتبر على جريمة تعتبر الآن، لكن لو طلع عامل من عمله وبيده رغيفه بدي يأكل بيه أكو ما تنقبل. إذا العمل اللي يصدر من بعض كبار الشخصيات وهو دي ترك أولى يعبر عنه معصية، هذا هو ترى مو أكثر. المعصية هي عبارة عن ترك الأولى، وإلا آدم عليه السلام ما أقدم على معصية وإنما ترك أولى. شنو اللي خلاه يترك الأولى؟ مبادئ، هاي النقطة اللي يشيرون إلى المفسرين، كأنه أتعبنا النهي مرة يكون عن النوع ومرة يكون عن هالقرى، يعني النهي عن هذه الشكل قال لا تأكل من عدها النفس هاي بالذات يعن جنس الحنطة، هو اتهم أن النهي نعم مو عن النوع، اتهم أن النهي عن الفرد عن هالشكل فأكل من نوع منه شكل أخرى لكن من نوع الحنطة، هذا اللي يعتذر لي بعض المفكرين. لكن الواقع انا شفت رأي للقرطبي غريب في بابه كويتنا بعلي الجنة، هذا الرأي شنو؟ الرأي يقول ان ابليس صور لحواء وهي في الجنة قال لها اللي يأكل منها الشجرة ميت يحلف هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يغلى، شجرة الخلد الذي إذا تناول منها الإنسان نعم لا يموت. ويقول حواء أحبت الحياة وأحبت الخلود وأقنعت آدم بالأكل من الشجرة. طيب هاي نظرية، نظرية أخرى أكد من هاي النظرية أخرى أكد من الجلة. سقطت قمرا حتى فقد وعيه، لما فقد وعيه أكل من الشجرة. أبهمت تعرف الشرع الذي حرم الله عز وجل القمر، لكن شرع الله تبارك وتعالى إنما حرمها لأنها تغتال العقل، وإذا اغتالت العقل يعني اغتالت القيام الإنساني كل بكل أبعاده، إذا اغتالت ما صار آدمي أخذنا آدميك، لذلك حرمها الله. كيف نتصور أن هناك قمر تصرعه كن فيه وعي تتركه يقدم على الأكل من الشجرة؟ ليش أقول لك أنها كلها رسمات يهودية بالتفكير؟ لأكلون شلون من تجي يعني؟ تجي من مفسرين من النوع التقليل يعني، هو عادي أبدا. القرطبي دائرة معارف مو شخص عادي، القرطبي يعني من التفاسير اللي اعتدي يعني، وأعني يعني لما أقرأ تفسيره ما أساد أربع رأسي، من شاد أربع رأسي عن تفسيره، يعني تفسير ممتع، غريب كثر من عندها النظريات، غريبة. كيف أن أولا حواء تغريه بشرب خمر؟ بعدين حواء تلح عليه وتقول لكل هو يطيع حواء ويأكل وينتهي الأمر إلى إخراجه من الجنة. هذه أمور غير متطورة لا سبيل إلى حدودها، إنما أخرج من الجنة لأن الله عز وجل أراد له أن يعمر هذه الحياة. نعم، أراد له بسابق علمه وبما حطه أن يحضر هذه الحياة حتى هذه الحياة تأخذ دورها. نعود الآن إلى قلب المرور. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من بعد المقدمة اللي أكرت إليها وبعض الإشارات اللي كان ينبغي للإيمان بها، خلينا نعود إلى الهدف الأصلي من الآية. قلنا أن الهدف الأصلي من الآية الكريمة أن الله عز وجل أراد أن يبين لنا بأن الإنسان الأول، طبعا احنا نعتقد أن آدم الإنسان الأول اللي ولد على سطح الكرة الأرضية، وإن كان قد واحد يقول لي ترى النظرية اللي عدتم ما تلتقي مع النظرية العلمية، يعني النظرية الكلاسيكية ما تلتقي مع النظرية العلمية، لأن النظرية الكلاسيكية تقول أن آدم عليه السلام بيننا وبينه حوالي 14,000 سنة، بينما النظرية العلمية تثبت أن الإنسان وجد على سطح الكرة الأرضية من أرقام كبيرة قد تصل إلى 3 ملايين 4 ملايين سنة 5 ملايين سنة، ونظريات أقوى بعد من هذا. يعني ما نقدر نجمع بين النظرية التاريخية والنظرية العلمية، واضح المعنى ولا؟ يعني اكو عندنا تاريخ كتاب واكو عندنا تاريخ تراب، ما بين تاريخ الكتاب يقول ان ادم وجد قبل 14,000 سنة تقريبا، تاريخ التراب لا، الان الحفريات تدل يعني اكتشف وجود اجسام ترجع الى ملايين السنين، يعني علماء الصينيين لدوا جثة رجل في اقليم هيكي الصيني يرجع تاريخها، قرروا ان تاريخها يرجع الى 10 ملايين سنة، مصدر موجود عندي 10 ملايين سنة. كيف تقدر تجمع بينها وبين نظرية تقول ان الانسان الاول وجد على سطح الكرة الارضية منذ 14,000؟ فيوم نرجع الى الرواية الواردة عن الائمة سلام الله عليهم أن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. وأكو رأي إلى المرحوم الطباطبائي في الميزان أن إحنا بالدورة الخامسة، أن الكرة الأرضية مرت عليها 5 أدوار وكل دور قد يصل إلى مئات الآلاف من السنين. ها؟ وتبعا لذلك ما إذا كان الواحد عندكم مر عليه نظرية الأنبياء، من المعروف عندنا أن الأنبياء هم عبارة عن 24,000 نبي، لا أكو نظريات في بعض المأثورات وبعض كتب المسلمين أن عدد الأنبياء 24 مليون نبي، مو 24,000 نبي، وهذا مو كثير. ليش مو كثير؟ لأن ما نعرف أن الكرة الأرضية مرت بهذه الملايين من السنين، ما يمكن الله عز وجل يخلق أمة ولا يبعث لها نبي يحمد لها رسالة، لأنه هي غدا تحتاج على الله. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والقاعدة القانونية تقول لا جريمة إلا بقانون، يعني هل شلون يعاقب غدا إذا ما أتوا قانون؟ إذا صار الله يبعث نبي. طبعا النبي يختلف، مرة يحمل رسالة عالمية ومرة رسالة محدودة. الرسالة المحدودة لكل بلدة، كل بلدة يبعث فيها نبي، فمو كثير 24 مليون على امتداد هاي الملايين من السنين على الكرة الأرضية. أعود إلى الموضوع، إذا منذ وجد الرجل وجدت المرأة إلى جانبه لتلعب هذا الدور. طيب خلي نرجع للحضارات مع شديد الأسف، يعني احنا الآن لما نرجع إلى الحضارات اللي تحيط بنا نلقاها تحتقر المرأة أشد الاحتقار، لكن الغريب أن المرأة تؤمن أن هاي الحضارات هدمتها. لو نعم خلي أضرب لك مثل، يعني إذا تقدرون إذا واحد منكم يقدر يقرأ سفر التكوين أو سفر التثنية من التوراة، خلي يشوف هالأسفار كيف تصور المرأة، هاي الأسفار اللي تنسب الأسفار اليهودية، كيف تعامل المرأة؟ تعامل المرأة معاملة غاية الاحتقار، تبين؟ يعني غريب، معاملة تعتبر غاية الاحتقار، إذا مرت على المرأة تحتقرها أشد الاحتقار. طيب تدري المجتمع المسيحي اللي دائما يشتدق بان رفع من قيمة المرأة واطلق حرية المرأة واعطى المرأة حقوقها، تدري اكو مجمعين يعني اجتماعين صار، اجتماع في روما واجتماع في مجمع ماكون سنة 586 على ما اتصور. زين الاجتماع الاول طرحوا بها النظرية، هل ان المرأة انسان ام لا؟ المرأة المرأة الإنسان هل تعتبر إنسان أو لا؟ والمجمع الثاني طرحوا بها النظرية، هل المرأة في روح كأرواح الآدميين أم لا؟ بالطبع الموجود بين يدينا وأنا ركتك إلى المصادر. طيب هذا المجتمع المسيحي، أنت لما تسمع القولة التي تنسب إلى نبي الله المسيح عيسى عليه السلام، إذا أردت القرب عن من ملكوت السماء فابتعد عن المرأة. إذا أردت الفرض إلى ملكوت السماء فتعد عن مرأة شلون يعني؟ النسل شلون يمكن أن ينسد النسل؟ الكرة الأرضية شلون تعمر؟ الأسرة شلون تتكون؟ الجيل مين ينبع؟ العش اللي تتربى به الأخلاق مين يجي؟ عن طريق غير طريق الأسرة؟ ها؟ هذا هل الفكر المسيحي بين أيدينا؟ تعال إلى الحضارة الفارسية، حضارة الفارسية أبرويز يقولون المؤرخين عنده 12 امرأة، يقتل من يشاء، يبقي من يشاء، يطلق من يشاء. إذا من بعد مزدك حمل نظرية إشاعة الأسرة، من بعد نظرية مزدك ونظرية إشاعة الأسرة، احنا نلاحظ أن الحضارة الفارسية كانت المرأة إذا مرت عليها العادة الشهرية ما تخليها بالمدينة، تطلعها خارج المدينة وتبعث لها بطعامها بيد القدم، ما تخليها تأكل وياهم، ما يمكن تدخل بالبيت، نجس البيت. زين كان يعبر عنها تعبيرات محتقرة يعني غاية الاحتقار. زين إذا طلعت عن الحضارة الفارسية، الحضارة الهندية كانت تعتبر المرأة ملك لأبيها أو ملك لأخيها، وإذا تزوجت فهي ملك لزوجها، وإذا مات زوجها فهي ملك لولدها، تنتقل كما ينتقل الإرث وتباع وتشرى. هذه الحضارة الهندية. أما عندنا بالحضارة العربية جاءت على صنفين، قد تقتل وقد توعد، يعني يأيدونها للمرأة. كيف يأيدونها؟ ليش؟ يعني ليش توعد المرأة؟ يأيدها بدوافع متعددة، يعني مرة يأيدها خوف الفاقر، مرة يأيدها خوف العار، حتى هذا صعصع ابن ناجي جد الفرزدق يوم من الأيام عند بعيرين سردا، إذا يبحث عن البعيرين وصل إلى حباه، وجد رجلا جالس بباب الحباه جل مر بك اثنان من الابل؟ جل نعم هما عندي. بينما هو يكلمه اذ خرجت امرأة عجوز من الحباء، طلعت خاطبك الهذا اللي كان مضطجع، قالت له ولدك، قالها ماذا ولدك؟ انسان ذكرا اشرفناه في معائشنا واموالنا، وان كان انثى فقد احتفرنا لها القبر. العبارة هزت الفحفحة للناجية، قال له انا اطلب منك شيء، قال بلى، قال له هل لك ان تبيعني هذه الطفلة؟ قال له هو بس تبيع العرب بناتها؟ قال له لا انا ما اقول لك ابيع اشتريها هي، لا لا اشتري حياتك منك. قال له بك؟ قال له اعطيك البعيرين اللي عندك وهي الراحلة اللي تحتي. قال له ما عندي، انا اخذ من عندها هاي الثلاثة واعطاه الطفل رباها. الذي استخر بي الفرزدق ومن الذي منع الواردات باقية الوليد ولم يعد. الحقيقة ان العرب كانت تعيدها تعيدها بمختلف الوسائل. احنا نعرف الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، الصورة اللي يرسمها القرآن. طيب فإذا كان كذلك هاي الحضارات اللي كانت تعمر الدنيا المرأة بيها بها اللون محتقرة، لكن لما جاء الإسلام رفع قيمتها وجعلها إلى جانب الرجل لا تفترح عنه بحال من الأحوال. دائما القرآن حتى هاي المسألة يشيروها علماء الأصوليين، علماء الأصول يقولون اذا كانت الايه تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا، هاي هل تخاطب الذكور دون الاناث؟ يقول لا ابدا، انما خاطب من يصف بصفه الايمان سواء كان ذكرا او انثى. ظلت التكاليف تختلف تبعا للتكوين العقلي والتكوين الجسدي. يعني هاي ترى اللي يثيروها دائما، ليش الاسلام يجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ ليش؟ واضح ليش. المرأة تكوينها تكوين عاطفي، لان الله عز وجل عندما خلقها اهلها للاسرة، خلاها على مجدير هالخلية الاسرة، اي خلية تريد عاطفة تريد رعاية تريد حنان. وضع نسبة العاطفة عند المرأة اكثر من نسبتها عند الرجل. فضل الان الى توسل الاطباء، الاطباء يعرفون ان المرأة عندها البرولاكتين كما يعبر عنها هرمون الامومة، هذا اذا افرزت منه كمية شوية اكثر من المعتاد تبقت عندها نسبة الحنان الى درجة جدا كبيرة. ليه؟ لان المفروض يجب ان تتمتع بها، لان هي اللي تطلع متاعها على البيت فتحول البيت الى جنة دافئة، لان هي بحاجة الى ان تربي الطفل الى ان تسهر الى جانب مهدى الى الصباح. الرجل لا، عند صراع في ميدان اخر، عند صراع في الخارج، وهي صراعها بالداخل، هاي تبني العقول تبني الافكار. الام بانية العقول بانية الافكار، نعم بانية الاسرة، مهمتها هو اكثر من مهمة الرجل. زين، فلا بد ان تكون عندها غزارة بالعاطفة، واذا كانت عندها غزارة بالعاطفة اكثر، نعم لا بد من الاحتياط للدماغ وللاموال بمضاعفة الشهادة نظرا لغزارة العاطفة. ابقاها خصة بالميراث، لان الواقع المرأة ما مكلفة ضمن نطاق الاقتصاد الاسلامي، المرأة ما تكلف بتكليف مالي ابدا، التكاليف كلها يتحملها الرجل، واي واضحة معروفة، فهي تأخذ حصة ضمها والرجل ينفق عليها صفتين معا. زين، بعد اذا اكو اشياء منها النمط كلها راجعة الى طبيعتها الى تكوين الجسدي، وهذا مو معناه تفضيل، لا لا تصميم مؤثر، وضع الشيء في موضعه. فكرمها الاسلام، كرمها كأم، نعم كرمها كزوجة، امر بمصاحبتها لإحسان، نعم وكرمها كأم وضع الجنة تحت اقدامها، وكرمها كامرأة مطلقا، قال ما اكرم المرأة الا كريم، ولا أهانها إلا لئيم. نعم، كل ذلك وضعه الإسلام في خدمة المرأة وأناط بها الأعمال التي من شأنها أن تصنع الحياة. فإذا المرأة منذ ولد الرجل ولدت معه تقوم بمهام الحياة. أنا الليلة ترى أريد من هالمقدمة أن أتبين سر إخراج الحسين لعائلته. يعني تتوقع شنو السبب اللي يخلي الحسين يخرج على أن يخلع زينب بنت علي بن أبي طالب ويجيبها بين مجموعة أجلال من الناس؟ نعم، شو تابع ليه؟ شنو يعني؟ الحسين شنو هذا؟ يعني طالع الحسين اللي طلع المرأة يستجر بها العار؟ الحسين أكبر من هذا. الحسين طلع من طلع راكب مصرحة، من طلع من المدينة ركم مصرحة، كان بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأها مني أسراء صندوقا وأجربة ثغبا. وهو من طالع يعرف أن طالع يموت، طالع يعطي الدم، يريق الدم. طيب إذا كل الدافع إلى أن يطلع أسراء، طلع لأي سبب؟ لأي سبب؟ لأي أداب؟ الحسين لما يطرح على إخراج حقيقة الوحي، عقيلة الطالبين في شرح الإخراج هو وياها مجموعة من النساء، في أي دافع؟ شنو الدافع اللي يريده؟ يعني ممكن أن الأعمال اللي قد يحتاجها الحسين من طعام أو غير طعام أو نقل ماء يقوم بها الرجل، ما يحتاج أن يقوم بها المرأة. إصرار الحسين على إخراج المرأة طبعا أناط بها دور، وهذا الدور يعرف أنه ما يمكن أن ينهض به كل إنسان إلا المؤهل لذلك. المرأة في حملها لهذا الدور ما تختلف عن الرجل في حمله لهذا الدور، فلذلك أهل أخته لتلعب معه نفس الدور في نهضته. فإذا كان الحسين حمل السيف المقاتل فقد أناط بزينب أن تحمل الكلمة المقاتلة، وفعلا حملت الكلمة المقاتلة وحمل الحسين السيف المقاتل. الحسين دور لوين انتهى؟ انتهى الى ان وقع على الغار، خلاص ختم دور صفحيته. الى ان وقع جاءت اخته، ابتدى دور اخته. ترى احيانا الجمع يلعب دور اكثر مما يلعبه السيف من ناحيه، والبيان احيانا يلعب دور اكثر مما يلعبه السيف. وبالفعل قامت اخته بهذين الدورين معا مع سائر النساء العقائل من آل محمد. والا ارجوك هذا الموقف الذي وقفته عقيله الطالبيين، موقف يهز الانسان من الاعماق الى سما الله. تدخل الى الكوفه وتشوف الكوفه طالعه عن بشره ابيها تستقبل الشبائع، وتشوف ذات النفاق المبطن او الخسه اللي اكثر ما تعبر عن نفسها بدمع جبانه. وقفت السمر اليهم قالت: اما بعد يا اهل الكوفه، يا اهل القتل والغدر، اتبكون وتنتحبون؟ اي والله، فلا عداء سرا ولا رقاه الدمع، انما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انكارا، تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، الا وهل فيكم الا الصيف النطق والصدر السنف وملح الجماح وغمد الاعداء. وايه جميل ان يكون عندكم سيف وقاتل بدل هالدموع الجبانه، وملح الجماح وغمد الاعداء، او كفضه على ملحوده، الا شاء ما تزجرون وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الايدي وكسرت الصفقه وبوئتم بغضب من الله ورسوله. ويحكم اتدرون اي سبب لرسول الله فريتم، واي حره له ابرزتم، واي كريمه له انتهكتم؟ ولقد جئتم بها فقما سوءا كطلاع الارض وملاء السماء، أفعجبتم أن خطر في السماء لذلك دمع؟ والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المهل، إنه لا يحب جهد الجدار ولا يخاف قوت الدار. يقول سليم نظرت الى الناس حياة يعرضون على الأنام يقولون حسبك يا بنت الطيبين لقد أحرقت قلوبها وأجريت دموعها. وتقف موقف أشد من هذا وين؟ تتحدى كبرياء يزيد وهو فيهم قوانين. هذا اللي كان يملك كل أسباب القوة، الجيش والعسل والعدة والسلاح، توقف لها. تقول له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وأن بك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فسمحت بأنفك ونظرت في عفتك جزلانا مسرورا. حين رأيت الدنيا لك مستوسخة والأمور لك متسخة، فمهلا مهلا لا تطش جاهلا. أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. أمن العدل من الطلقاء تخيرك حرارك وإماءك وسوقك بنات رسول الله تبايا، قد هتكت سطورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. إلى أن قالت في آخر خطبتها، قالت شد سيدك وسع سعيك وناصب جهدك، والله لا تمح ذكرنا ولا تميت وحينا، وعلى رأيك إلا فمن وجمعك إلا بدن وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. شنو كان جوابها من بعد الموقف المبارك؟ قال يا صيحة تحمد من صواعق، ما أهون الموء على النواعق. يقول واحد من المؤرخين صارت الحادثة على أثر خطبة الحوراء. شنو الحادثة اللي صارت؟ أكو هند بنت عبد الله بن عامر بن كريم. هاي أبوه عبد الله بن عامر كان والي أقره الإمام على ولايته، الإمام علي لما جاء إلى الحكم. عبد الله بن عامر طبعا الإمام قال له سيدي أنا عندي بنت هاي أمها ماتت وما إلى أحد، خليها لكم بالبيت تتولى خدمة أقاربكم. ضيفة جاء الإمام ضيفة كريمة على الطهر والسعة. يقول ظلت إلى جانب زينب في بيت أمير المؤمنين. بعد ذلك هذه من هالفترة اللي قضتها مع زينب وعرفتها، بعد ذلك انتقلت خطبها يزيد بن معاوية تزوجها. فهذه مو غريب عليها صوت زينب ولا غريب عليها منظرها. سمعت الصوت وهي جالسة وراء كتار. الصورة اللي عندها شنو هي؟ الصورة اللي عندها ان دول كبايا حوالي ما تدري ان الكبايا عائلة رسول الله. فهي مصغية تستمع الى خطبتها، اكدت ان النبرة هاي مرة عليها مو غريبة عليها. التفتت الى احدى جواريها قالت ويحك الهدي سيد جلواز قولي له من المتكلم. ذهبت الجارية ورجعت قالت تقول لك سيدتي من المتكلم؟ قال عودي اليها قل لها زينب. رجعت الجاهليه قالت سيدتي يقول زينب. قال زينب كثير في الدنيا حضرت لك. روح سيدي زينب ابنته من المن تنتهي. ذهبت الجاريه ورجعت قالت سيدتي يقول زينب ابنته علي بن ابي طالب. زينب بنت علي ابن ابي طالب. قالت ويحك زينب ابنة علي. رفعت يدها لطمتها حتى اوقعت بعض اسمائها. قالت فضل الله فاكي واجهد بلاكي، ما الذي جاء بها الى هذا المكان؟ بنت امير المؤمنين. قالت ما صح سيدتي، هو يقول انها زينب ابنة علي. لما سمعت ذلك اختنقت بعبرتها، قامت امامة الستار ودخلت حاجرة. قام اليها يزيد قال لهم تبرزين حاشرة بين الرجال اما تستحيل؟ قالت انا استحي وهذه صريخة والعبد المطلب بمجلسك. لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها فان جاروا في مطور قيودها ترى جاء
السباع قد ألم الشوق خافتي أقلب طرفي لا حمير ولا من سواها طواف الشوق من فوق عاشقين ومتغيرها بها انا وابني وعاد الدواوين يدوي علي عم دويتي سبايا بلا بعد ولا
يعنفها عابد فيولي اعيد لكم التذكير مرة اخرى بكرة وبعد بكرة ان شاء الله فتنيت المصطفى يكون مجلس الاجوار لانه هالليلتين محدودة القاعة ثم